بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح أصول التفسير العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: نزول القرآن ابتدائي وسببي. قال: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. قال رحمه الله تعالى في الشرح: نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما ليس له سبب لنزوله، وهذا هو أكثر القرآن، ومنه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. المهم أن أكثر آيات القرآن نزلت بدون سبب ابتداء.
هذا معنى الابتداء، نزول ابتدائي، يعني ليس له سبب. نزلت الآيات من الله سبحانه وتعالى توجيها وتعليما وبيانا للأحكام وغير ذلك، هذا ابتدائي. نعم.
وأما الثاني وهو السببي فسيأتي إن شاء الله تعالى. ابتدائي، قال، هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب بالرفع ونزوله بالنصب، أو الصواب العكس، ما لم يتقدم نزوله سببا. الأول لأن سبب هو الفاعل، وهو غالب آيات القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وإن كان غيرها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. ومنهم من عاهد الله، أي من المنافقين. من هذه مبتدأ مؤخر، وعاهد الله أي قال: أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن ولأكونن من الصالحين. وهذا نذر طاعة معلق بشرط، ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. والمعلق مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا.
أو نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. نعم. قال يعني ما بين نوع النذر، ما قال: لله علي أن أذبح كذا. نعم.
والمعلق مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. أو مثل نذر هؤلاء: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وأيهما أوكد في وجوب الوفاء؟ المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل. وقد أعطاك الله
يعني أعطاه المطلق ما بين سببه: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. إنما المعلق هو أن يعلق على حصول سبب معين: إن شفى الله ولده، إن نجح في الثانوية العامة، إن كذا، أن يصلي ركعتين. فالمطلق لا يبين سبب النذر، والمعلق هذا بين سبب النذر. نعم. يعني علقه على سبب، على حصول شيء. نعم.
وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه
وجوب الوفاء. قال المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل. وقد أعطاك الله ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه. هذا من جهة الآكد في الوفاء، لأن كل منهما يجب الوفاء به، كل منهما يجب الوفاء به. لكن لم يتعرض الشيخ هنا، ولعله يتعرض فيما يأتي، يعني إلى حكم هذا. فالنذر وإن وجب الوفاء به إن كان طاعة، إلا أنه يكره هذا النذر، بل بعض العلماء يحرمه، وإنما الإنسان يعبد الله عز وجل بغير هذه الطريقة، لأن النذر إيجاب العبد على نفسه طاعة لم يوجبها الله ابتداء، وفي هذا نوع مشقة. ولهذا كثير من الذين ينذرون هذه النذور يأتون إلى المشايخ يسألونه كيف يتحللون من هذه النذور. واحد نذر أن يصوم 6 أيام إن حصل كذا، واحد نذر أن يذبح كل سنة كذا إن حصل كذا، بعد هذا يذبح سنة سنتين، وبعد هذا يأتي باكيا نادما يريد أن يتحلل من هذا. طيب أنت تشكر الله إن حصلت نعمة، تشكر الله عز وجل على هذا، تحمد الله سبحانه وتعالى، تريد أن تذبح ذبيحة توزعها على الفقراء أو كذا، ما في مشكلة، لكن لا تعلق. ثم هذا فيه ليس فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى الكامل. إن أعطيتني أعطيتك، إن أعطيتني صليت، إن أعطيتني ذبحت. نعم.
وقوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه مؤكدة بثلاثة: اللام والقسم المقدر والنون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الآيات في هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه، وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يفي به فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله بما يعني أخلف.
هذه نقطة دقيقة، أن الإنسان إذا نذر طاعة وكذا ثم بعد ذلك أخلف، يخشى عليه أنه يعاقب بهذا العقاب العظيم. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يخشى أن يعاقب بهذا. نعم.
بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول: إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة. القصة الطويلة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد التوبة ولكنه لم يحصل له ذلك، والقصة مذكورة في التفسير ولكنها لا صحة لها في ثعلبة بن حاطب، وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه.
يعني فيها نكرة عظيمة، وهي أن النبي لم يقبل منه التوبة، يعني سد الباب، وهذا لا يمكن أن يكون. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون الله ويستغفرونه، بل قال الله في من قال أنا ربكم الأعلى إذا ذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ولهذا العلماء قالوا التوبة واجبة من كل ذنب، أي ذنب يحصل فإن العبد يتوب إذا تاب بشروطه تاب الله عليه. طيب يا أخواني، إذا تقرر هذا فما معنى قول العلماء في بعض المواضع هذا لا تقبل له توبة؟ ما معنى هذا؟ هذا لا تقبل له توبة؟ نعم، لا يوفق. ينصون على بعض المواضع هذا الموضع يقول هذا لا تقبل له توبة. ها؟ في الدنيا، يعني أن هذه التوبة لا تدفع عنه الحد المقرر، يقصدون هذه لا تقبل توبة يعني في دفع العقوبة عنه. أما عند الله سبحانه وتعالى تنفع، عند الله تنفع، في آخرته تنفع. فالساحر، الزنديق، أي أحد لو تاب الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته، أي في الآخرة. نعم.
فهذه القصة مخالفة لما علم بالضرورة من الدين، وهو قبول توبة الله تعالى من التائبين. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحررها ثم يبين ما فيها من البطلان.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المتن: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. والسبب
ما تقدم نزوله سبب يقتضي.
والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال رحمه الله تعالى في الشرح: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، هذا سببي، وهو أيضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة للأول. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه أو غير ذلك، فمثال السؤال يجيب الله عنه قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونك؟ نعم كثير، ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله. يسألونك عن الأهلة، السائل هم الصحابة رضي الله عنهم، ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنهم الصحابة وليس المشركون. عن الأهلة جمع هلال، وهو القمر، يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة. يقولون هذه الأهلة ما الحكمة منها؟ فقال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، أي ناس؟ كل الناس، العرب والعجم، منذ خلق الله الأهلة. هذه هي المواقيت التي خلق الله الأهلة من أجلها لتكون مواقيت للناس. والحج نص على الحج، لأن مواقيت الحج الأشهر. الصلاة ميقاتها يومي، زوال الشمس، غروبها، وما أشبه ذلك، لكن الحج أشهر، ولم يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان، لأن الحج يحتاج إلى سفر وعناء، ولأن الحج ليس شهرا واحدا بل هو أشهر، فلهذا قال والحج. ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم، وهو أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عنه. يعني إذا سألك إنسان عن شيء فتجيبه بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. يقول البلاغيون: إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يعود فينقص، ما السبب؟ فصرف الله الجواب عما سألوا إلى بيان فائدة هذه الأهلة، وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة. فيقال للبلاغيين: عفى الله عنكم، من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: لأجل أن نمثل لأسلوب الحكيم، نقول ابحث عن غير هذا، القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت، ولا نظن أن الصحابة رضي الله عنهم.
يقول الشيخ: القرآن لا تمثل به مطلقا، لما قال لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت، لأن القرآن نزل بلغة العرب. نعم.
ولا نظن أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، مع أن القصة لا أصل لها أصلا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الحكمة من ذلك، فأجيبوا بأن ذلك من أجل أن تكون مواقيت للناس والحج. ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تماما يمكن أن يحدد لك الليلة بمجرد أن يرى القمر، يقول: الليلة الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، بمجرد أن يرى القمر إذا كان يتتبعه، لأنه يسير بتيسير الله عز وجل بنظام بديع وسير عجيب منظم. أسألكم الآن: ما هو السبب الطبيعي من أنها تصغر وتكبر؟ القمر يستفيد نوره من الشمس، وكلما بعد عنها كان أكثر مقابلة لها، وكلما كثرت المقابلة ازداد نورا، لهذا تجدونه في النصف أو الربع عشر في الشرق والشمس في الغرب، فتكون المقابلة تامة فيمتلئ نورا، وكلما قرب ضعف نوره. تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب، وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق، لأنه في آخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة الغرب. مثاله قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في هذه الآية من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه، وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس إذا لم يبين لهم ابتداء إلا سألوا عنه، وبذلك كمل الدين.
فإما أن ينزل الله عز وجل ابتداء، وإما أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من يسأل فيكمل بذلك العلم. والدين إما هذا وذاك، إما أن الله عز وجل ينزل ابتداء والنبي يبين ابتداء، وإما أن يكون صادرا عن سؤال. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا تشغل نفسك به. فدين تم وكمل والحمد لله، وكل ما يحتاجه الناس قد وجد في هذا الدين. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. لو كان من الدين أن تسأل كيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السماوات، وما طبيعة هذه السماء والجاذبية الأرضية وما أدري، لو كان هذا من الدين لسأل الصحابة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سمعوا هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وكذا، ولم يسأل الصحابة عن مثل هذا، ولا قالوا كيف كلام الله، كلامك الله يا رسول الله، كيف هذا الكلام، ما سألوا. ما سألوا عن هذا. فمن سأل وتنطع فقد خالف الدين، فالدين نقبله فيما نطق به وفيما سكت عنه. فما سكت عنه الشارع مع وجود الداعي، لو كان السؤال خيرا لا توفرت الدواعي إلى ذلك، فيكون السكوت هنا هو الواجب وهو المتعين عليك، فلتسكت عما سكت عنه الشارع، فاتبع الشارع فيما نطق به وفيما سكت عنه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، وإن كان الحديث فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المتن، قال: باء، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك: في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال رحمه الله تعالى في الشرح: والثاني أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، هذه من الأسباب. ومثال الواقعة التي تحتاج إلى بيان أو تحذير قوله تعالى: ولئن سألتهم، الآيات نزلت في رجل،
نعم، فيجيبه، هذا سبب. المنافقون لا يألون جهدا، نعم.
قال هذا سبب، المنافقون لا يسألون جهدا، لا يألون جهدا في القدح في الإسلام والمسلمين، لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم. فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نخوض في الحديث ونلعب بالأفكار، ولسنا نقصد ذلك على وجه الجد. ما معنى أرغب بطونا؟ يعني أوسع بطونا، وسعة البطن تقتضي كثرة الأكل. المعنى أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطونهم، ولا أكذب ألسنا، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، ولا أجمن عند اللقاء، والجبن هو الشح بالنفس، والبخل هو الشح بالمال. هذه الأوصاف يا إخوان من أحق الناس أن يتصف بها. من أحق الناس أن يتصف بها؟ المنافقون هم أحق الناس بذلك، ومع هذا وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأمته: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي. أكثر الناس يملأ بطنه كلما أفطر وكلما تغدى وكلما تعشى، وإذا قيل له في ذلك قال: إن أبا هريرة قال: لا أجد له مساغا.
يعني ما يحفظ الله هذا النص، يأكل كثيرا، ولئن قلت له لا تأكل كثيرا هذا خلاف السنة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا أجد له مساغا. مثل من ينقض الصلاة ولئن كلمت في هذا قال: يا أخي النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أمى منكم فليخفف. وهكذا كل صاحب هوى يحفظ نصا ينزله على هواه لا على مراد ماذا؟ لا على مراد الشارع، نعم،
فيحتج بهذه القضية الخاصة ويغفل عن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وهذا واضح، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به أو خاف تهمة.
مع أن أصل الأكل والشرب مباح، لكن يحرم على الإنسان يأكل ويشرب إلى حد يضر نفسه، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، نعم.
أو خاف تهمة، خاف تهمة يعني تغير المعدة برائحة كريهة، فإنه يحرم عليه، لأن هذا من أسباب المرض والأذى، يجب على والأذى يجب على الإنسان أن يدفعه عن نفسه. في هذه الآية دليل على أن المستهزئ،
في هذه الآية دليل،
قال رحمه الله
في الشيخ أطال الكلام
في هذه، نعم، الآية،
أي نقف، نعم، يا محمود، في إيه؟ لم تكن، هذا خلاف الظاهر، لكن منهم من تاب، ولعل هذا كان أصلها المنافقون، ولكن اضطر بذلك بعض المسلمين. لأن لثبوت الإيمان من قبل هذا، فقد يكون اغتر به بعض المنافق بعض المسلمين، لكن أصل المقولة هذه عنهم. نعم طيب نكتفي بهذا وصلنا.